السلاح الأول،
وهو سلاح الإيمان الذي ينبغي أن نتمسك به جميعا، فلا أمان لمن لا إيمان.
السلاح الثاني،
السلاح العسكري أو الإعداد العسكري، الإعداد الحربي.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
صدى التقوى بالرياض تقدم
السلاح الثالث،
يعد من أهم الأسلحة في هذا الزمان على وجه الخصوص.
هل نملكه؟
كلنا نملك تفعيل هذا السلاح على جميع المستويات، ومع ذلك فنحن نقصر تقصيرا بينا واضحا في الاستفادة منه.
ما هذا السلاح؟
سلاح المال، سلاح الاقتصاد.
السلاح الثالث،
السلاح الاقتصادي الذي ينبغي أن يستخدم في كل حين ومن قبل كل فرد مهما على شأنه أو صغر شأنه.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
الغرض،
يستخدم هذا السلاح في سبيل نصرة منهجه وفكرته.
حصار،
مضروب على كوبا.
حصار،
مضروب على كوريا الشمالية.
حصار،
مضروب على يوغوسلافيا.
حصار،
مضروب على إيران.
حصار،
ليبيا.
حصار،
والعراق.
حصار،
والسودان.
حصار، 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 حصار.
تعال، كلما دعم كلما ازداد الشر قوة.
تعال،
كانت النتيجة أن هذه الشركة أعلنت انسحابها من التنقيب عن البترول في السودان.
تعال،
وكانت النتيجة أن البقالات التي كانت تبيع الشر أيا كان نوعه بدأت تضمحل شيئا فشيئا.
تعال،
كانت النتيجة أنه بعد فترة يسيرة وإذا بصاحب محطة يعلن عن تقبيلها. ليش؟ لأن الأرباح قلت.
تعال،
وإذا به يعلن أن البقالة للتقبيل.
السلاح الثالث،
هذه مقدمة بسيطة موجزة حول هذا السلاح.
السلاح الثالث، السلاح الثالث، محاضرة للشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة الكرام، إن الحديث في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم سيدور حول عنوان مستقى ومأخوذ من السيرة النبوية. هذا العنوان هو السلاح الثالث، السلاح الثالث. وكما تعرفون وتعلمون أهمية سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلي يعطيكم لمحة أو ربما مقولة مختصرة وموجزة توضح لكم هذه الأهمية. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لو لم يكن من معجزاته صلى الله عليه وسلم إلا سيرته لكفى. يعني انظروا إلى قصر هذه العبارة وإلى جمالها، ولذلك نريد أن نقف وقفات جزئية مع بعض أجزاء السيرة النبوية الشريفة، ثم نحاول تنزيل هذه الوقفات على الواقع المعايش الملموس الذي نعيش في خضمه في هذا الزمان. أيها الأحبة، السلاح الثالث هو ما سأطرحه وأتحدث عنه. قد يسأل سائل ويستفسر مستفسر ويقول: ما معنى هذا الكلام، أو ما معنى هذه العبارة، أو ما معنى هذه الجملة؟ لدينا السلاح الأول الذي ينبغي أن نتمسك به جميعا، وهو سلاح الإيمان. سلاح الإيمان، فلا أمان لمن لا إيمان له. هذا السلاح هو السلاح الذي يعد في المرتبة الأولى، وهو الأصل بل وهو القاعدة الذي ننطلق أو ينطلق منه كل سلاح آخر. أما السلاح الآخر أو الثاني فهو السلاح العسكري أو الإعداد العسكري، الإعداد الحربي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. أما السلاح الثالث فهو سلاح المال، سلاح الاقتصاد، السلاح الاقتصادي الذي وللأسف الشديد كلنا نملك تفعيل هذا السلاح على جميع المستويات، ومع ذلك فنحن نقصر تقصيرا بينا واضحا في الاستفادة منه. إذن هذه مقدمة بسيطة موجزة حول هذا السلاح. السلاح الثالث أو السلاح الاقتصادي أحبة الكرام هو سلاح طبق من قبل أعداء الإسلام على أهل الإسلام، وطبقه أهل الإسلام على من عاد الإسلام. وأعطيكم وقفات ولمحات من السيرة النبوية فقط، وبعد ذلك ننتقل إلى الواقع المعايش. وإلا لو استعرضنا التاريخ الإسلامي بأكمله من بداياته إلى وقتنا هذا لرأينا أن هناك كم هائل من النماذج والأمثلة حول استخدام هذا السلاح الذي يعد من أهم الأسلحة في هذا الزمان على وجه الخصوص. عندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة الجهرية، أعلنها على الملأ، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الواحد تلو الآخر بشكل متتابع بشكل متسارع، وبدأ العدد يزداد، وبدأت الأمة الإسلامية تتكون تتميز تظهر تبرز، وإذا بالأعداء من كفار قريش يقض مضاجعهم تقض وحياتهم تتنكد. ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ إنهم أمام حقيقة تفرض نفسها، أمام واقع يفرض نفسه في مقابل هذا الكم الهائل من الركام الزائف من عبادة الأحجار والأوثان والأشجار والخرافات المنتشرة في ذاك المجتمع. فماذا فعلوا يا ترى؟ استخدموا الوسائل المختلفة لحرب هذه أو هذا التجمع الصغير بقيادة المصطفى عليه السلام. استخدموا عدة وسائل، ومن الوسائل التي استخدموها وسيلة السلاح الثالث، الحصار الاقتصادي. فكان حصار الأهل الإسلامي في شعب أبي طالب، حوصروا في الشعب، اجتمعوا في شعب أبي طالب، ثم بعد ذلك كان حصارا مريعا، كان حصارا رهيبا، كان حصارا قاسيا. ومن قسوة هذا الحصار أنك لا تتخيله إلا بالأمثلة، لا تستطيع أن تتخيل أثر هذا الحصار إلا من خلال الأمثلة، والأمثلة كثيرة. أعطيكم نموذج واحد فقط لا غير. يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خرجت في إحدى الليالي لأبول ليقضي الحاجة. يقول: وعندما جلست على الأرض وإذا بي أسمع قعقعة تحت بولي، صوت. يقول: فتلمست هذا الشيء. يقول: فوجدت قطعة من جلد بعير يابس، قطعة من جلد بعير يابس مرمية ومدفونة أو مندفنة تحت التراب. يقول: فأخذتها وفرحت بها فرحا شديدا، ثم ذهبت بها وغسلتها وطبختها وأكلتها. انظر إلى أي مدى وصل هذا الحد من الحصار الاقتصادي. ولذلك أكل الصحابة ومعهم المصطفى عليه السلام أوراق الشجر، وانتهت الأوراق، وأكلوا بعد ذلك لحاء الأشجار، أي ما يغطي جذع الشجرة، ما يغطيه، صاروا يأكلونه من شدة هذا الحصار. ولكن إيمانهم كان جبار، إيمانهم كان قويا، كانوا مقتنعين بما يحملون من عظم هذه الرسالة التي جاءهم بها المصطفى عليه السلام. ولذلك لم يؤثر فيهم هذا الحصار، على الرغم من أنه طالت مدته وامتدت أيامه ولياليه، إلا أن هذا الحصار كأن لم يكن، بل وقد ازداد إيمانهم درجات. لما؟ لأنهم يعرفون أن هذا من الابتلاء الذي ينبغي عليهم أن يتحملوه وأن يصبروا عليه. الصورة الثانية، عندما هاجر أهل الإسلام إلى المدينة بأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل؟ قامت قريش بالاستيلاء على كل مقدرات من هاجر. كل من هاجر فقد ترك، أو إذا هاجر المهاجر فإنه يترك بيته، يترك أثاثه، يترك الشيء الذي لا يقدر على حمله، فإن كل ما ترك سيطر عليه وأخذ واستولت عليه قريش. بل وتعدت قريش هذه المرحلة بأن تابعت كل من يهاجر وألزمته ألا يأخذ معه شيء مهما كان هذا الشيء قليلا. وأعطيكم صورة أخرى، عندما هاجر صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقبيل خروجه من مكة وإذا به يحاط بكوكبة من الفرسان، فقال لهم ماذا تريدون؟ قالوا له جئتنا إلى مكة صعلوك لا تملك شيء، والآن تريد أن تخرج بمال حصلته من بين أظهرنا؟ لا يكون هذا أبدا. قال أرأيتم لو تركت لكم المال أتتركونني؟ قالوا نعم. فترك لهم كل ما يملك، حصيلة العمر، تحويشة العمر مثل ما يسمى، تركت لمن؟ لهؤلاء الكفار. فذهب إلى مكة إلى المدينة ولا يحمل بين جنبيه إلا قلب مليء بالإيمان. وعندما رآه المصطفى عليه السلام قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إذن هذه صورة كذلك من الصور، من الصور الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة واستقر الوضع هناك وبدأ يرتب أموره وأمور من أسلم من أهل المدينة وآخى بين من هاجر ومن كان من أهل المدينة، أقول المصطفى عليه السلام كان ينظر بعين حذرة إلى اليهود. اليهود كانوا يستخدمون أسلوب الحصار الاقتصادي ضد الأوس والخزرج، ولذلك كانت الأوس والخزرج يسيرون أو كانوا يسيرون أتباعا لليهود، كان اليهود يستذلونهم. لما؟ لأنهم كانوا يملكون زمام الاقتصاد في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد خلخلة هذه المعادلة، فلا يمكن أن يترك أمر الاقتصاد بأيدي اليهود. إذن لابد من التقوية الاقتصادية لأهل المدينة. كيف تكون هذه التقوية؟ برد الصاع على قريش الذين أرادوا تدمير الأمة الإسلامية اقتصاديا بأن يرد لهم الأمر كما فعلوا وكما قاموا بفعله أثناء هجرة المسلمين أو المسلمون إلى المدينة. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسير القوافل من المدينة إلى البحر الأحمر، مسافة قد تتجاوز 100 أو 200 أو 150 كيلومتر، الله أعلم ما أدري عنها، لكن بدأت القوافل أو قوافل الرقابة والمراقبة تسير تتابع أي قافلة تنطلق من مكة إلى الشام للتجارة أو تعود من الشام محملة بما باعوه واشتروه في الشام. وكانت هذه القوافل تترصد أو كانت هذه قوافل المراقبة أو دوريات المراقبة تترصد القوافل الذاهبة والآيبة. فوجدت قريش أن هناك صعوبة في التنقل، فغيروا الطريق، صاروا يتجهون من مكة إلى جهة نجد، إلى جهة نجد أو قريبا منها، ثم إلى الشام. وعند ذلك نقل المصطفى عليه السلام أو زاد المصطفى عليه السلام جوانب المراقبة حتى وصلت الدوريات من المدينة إلى قريب منطقة نجد، يعني تخيل إلى الرياض، إلى قريب الرياض، يعني 1000 كيلو تقريبا، منطقة مراقبة من قبل الجيوش الإسلامية ضد القوافل المشركة. فكان هذا الأمر صعبا على قريش إلى درجة عجيبة، ولكن اعتماد قريش على التجارة يعد أصلا، والله سبحانه وتعالى امتن عليهم بهذا لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكان هؤلاء بتوقف تجارتهم قد تضرروا تضررا شديدا، فهم أمام أمرين: إما التوقف وتتوقف الحياة بناء على ذلك، أو البحث عن طرق أخرى. ففعلا بحثوا عن طرق أخرى، وصارت القوافل تتجه من مكة إلى نجد، لاحظ، إلى الرياض مثلا، ثم من الرياض إلى العراق، ثم من العراق إلى الشام. انظر إلى بعد المسافة، إلى بعد المسافة، خوف الحصار، خوف الحصار الاقتصادي. ونتج عن هذا الحصار الاستيلاء على عدة قوافل صغيرة، يعني استولى أهل الإسلام على مجموعة من القوافل، البعض يستولون عليه والبعض يفلت من أيديهم. وكادت أعظم قافلة لقريش تقع في أيدي أهل الإسلام عندما جاء أبو سفيان من الشام ومعه 1000 بعير محملة بأقوات وخيرات لقريش، فتابعها المصطفى عليه السلام على عجل ومعه مجموعة من الجند يتجاوزون أو يتجاوز عددهم 300، ولكن القافلة فرت، ولكن القافلة نجت، ووقع بدلا من القافلة عدد من زعماء قريش صرعى وقتلى عندما قرروا مواجهة الجيش الذي كان يخطط للاستيلاء على القافلة، وهي ما نعرفه أو ما يعرف بمعركة بدر. استمرت قريش تسير القوافل عن طريق نجد، ولكن جاءتهم طامة جديدة، طامة اقتصادية جديدة ما كانوا يتوقعون حصولها بأي صورة من الصور. هذه الطامة أخذت شقين اثنين. لقد جاء رجل مشهور وبارز وبين المعالم عند كل قريش، والتقى بالمصطفى عليه السلام، اقتنع بالإسلام، أعلن إسلامه، ثم عند ذلك رجع إلى بلاده. من هو هذا الرجل؟ هو ثمامة ابن أثال الحنفي. رجع إلى نجد ومكث في بلاده، وأراد أن يخدم دينه، أراد أن يستخدم السلاح الثالث استخدام مميز، وفعلا استخدمه. ماذا فعل؟ أولا أرسل رسالة إلى كفار قريش، يقول في هذه الرسالة: والله لا تصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا منعت عنهم الحنطة هناك أشياء أخرى يستخدمونها، هناك معلبات، هناك أرز، هناك خبز، لا كل هذا غير موجود. معتمد العرب في ذاك الزمان في الغذاء على الحنطة، على هي الغذاء الأول والرئيس. إذن عندما قطعت عنهم الميرة بهذه الصورة ولا بديل، فإن الأمر سيكون شاقا عليهم، وفعلا صار شاقا بدرجة غريبة. ما الغرابة في هذا؟ الغرابة أنهم بحثوا عن مخرج. ما هو المخرج؟ هل ذهبوا إلى ثمامة؟ ذهبوا، حاولوا، بذلوا، لا نتيجة. ثم بعد ذلك خرج وفد على مستوى كبير، على مستوى كبير، من مكة إلى المدينة لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاولة استعطافه، ومحاولة التذلل بين يديه، ليأذن لثمامة بإعادة ضخ الحنطة مرة أخرى إلى أهل مكة. فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلتهم وخضوعهم وخنوعهم، ورأى أن هذا الحصار الاقتصادي قد آتى جزءا من ثماره، عند ذلك أذن لثمامة بأن يعيد إرسال أو تصدير الحنطة إلى منطقة مكة المكرمة. واستخدم كذلك ثمامة منهج آخر، وهو منع القوافل القرشية من عبور منطقة نجد إلى العراق إلى الشام، منعه كذلك، فكان هذا فيه شدة إضافية على كفار قريش. وانظروا كيف أجدى الحصار الاقتصادي وآتى ثمار ليست باليسيرة، وجعلت قريش تعرف أن كبرياءها وتعاليها واعتزازها بنفسها ممكن أن يدمر بوسيلة واحدة، وليس وهناك وسائل كثيرة لتدمير هذا الاعتزاز، ولعل هذه الوسيلة، أي الوسيلة الاقتصادية أو وسيلة المال، من الوسائل التي أثرت في هؤلاء القوم. من كذلك الوقفات ما حصل بعيد صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية، وأنتم تعرفون قصة الصلح وما فيها من شروط، وكان من نتيجتها أن هناك بعض الصحابة الذين لم يدخلوا المدينة، إنما توجهوا بعد أن هربوا من سجون قريش إلى المنطقة الواقعة بين المدينة والبحر، وصار تجمعهم تجمع كبير، ورقابتهم للطريق رقابة أشد من الرقابة السابقة، مع الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع الرقابة للصلح، بناء على الصلح. فهؤلاء القوم شددوا الرقابة على القوافل وصاروا يسيطرون عليها. إذن حصار اقتصادي أجدى، حتى أن قريش أذنت بعد ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بإدخاله لهؤلاء القوم إلى المدينة، وإلغاء الشرط الذي فرضوه أن أي مسلم يخرج من مكة إلى المدينة فلا بد لأهل الإسلام من إعادته مرة أخرى إليه. هذه الوقفات من السيرة النبوية، وما أكثر الوقفات حقيقة، لكن الوقت لا يسمح بعرض كل الوقفات، أقول تعطينا دلالة على مدى أهمية السلاح الثالث، السلاح الاقتصادي الذي ينبغي أن يستخدم في كل حين ومن قبل كل فرد مهما على شأنه أو صغر شأنه. وأنتم ترون وتعرفون وتشاهدون كيف أن الغرب الآن يستخدم هذا السلاح في سبيل نصرة منهجه وفكرته. يعني الغرب الآن مثلا لو أخذنا نماذج، ستجد أن هناك حصار مضروب على كوبا، هناك حصار مضروب على كوريا الشمالية، هناك حصار مضروب على يوغوسلافيا، هناك حصار مضروب على إيران، هناك حصار مضروب على بعض الدول الإسلامية أو بعض الأنظمة كليبيا والعراق والسودان، هناك حصار مضروب من قبل دول تملك الاقتصاد، تملك المال، تملك عجلة السلاح الثالث، فتستخدم هذا الحصار في سبيل الضغط على هذه الدول لتنفذ هذه الدول الفكرة التي تريدها والمنهج الذي تسعى إلى تحقيقه. وقد ورد في حديث في كنز العمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم، يوشك أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم. وأنت ترى الآن آثار الحصار الاقتصادي، فلا يجلب له المال ولا يجلب له الطعام إلا بنسب بسيطة جدا، وهذا في سبيل الضغط على الحكومة في ذاك البلد لتحقيق أهداف معينة من قبل الضاغط أيا كان هذا الضاغط. كذلك يستخدم الغرب الذي يملك عجلة الاقتصاد هذا السلاح في سبيل تحقيق أهدافه عندما يقدم، فعندما يقدم مساعدة أو مادة لبلد ما أو لدولة ما أو لحكومة ما، فإنه يربط هذه المساعدة بتحقيق أهداف معينة يريدها ويسعى إلى تحقيقها. إذن هذه المسألة مسألة ليست غائبة عن الواقع، إنما هي تتكرر في كل ساعة في كل لحظة في كل حين، ولذلك لا بد من أخذ الدرس والعبرة منها وتنزيل ما كان يحصل في عهد الصحابة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الواقع المعايش، أو بمعنى أدق استغلال هذا السلاح لخدمة ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. في إحدى المدن الكبرى في كندا اجتمع عدد كبير من الطلاب مع عدد كبير من المدرسين، وبدأوا في مناقشة قضية. يتخيل طلاب ومعهم الأساتذة أساتذتهم يناقشون قضية، ما هي؟ ربما قضية تتعلق بمناهج، قضية تتعلق بالمدارس، لا، هم يناقشون قضية غريبة. هذه القضية ما هي؟ يقولون إن هناك شركة كندية تنقب عن البترول في السودان، وقد اكتشفت البترول فعلا، وهذه الشركة الكندية عندما اكتشفت البترول تقاسمت الأرباح مع الحكومة السودانية. اجتمع الطلاب وبدأوا يناقشون مسألة مهمة، وهي أن هذه الشركة عندما تنقب عن البترول وتعطي جزء كبير منه للحكومة السودانية، فإن الحكومة السودانية تبيع البترول وتشتري به سلاح، هذا السلاح سيوجه لمن؟ للنصارى في الجنوب، سيوجه لحرب النصارى في الجنوب. إذن الشركة الكندية الآن تناصر الحكومة السودانية أو تناصر المسلمين على النصارى في جنوب السودان، فمعنى هذا أن الشركة الكندية ضد النصارى، إذن لا بد من تحذيرها ومن ثم مقاطعتها إن لم تنفذ التحذير، وفعلا وجه لها تحذير شديد اللهجة من قبل نقابات المعلمين والطلاب، ولكنها لم تلقي بالها، فكانت النتيجة دعوة على مستوى الدولة بأكملها ومظاهرات كبيرة جدا واعتصامات واستغلال الإعلام لتفعيل هذا الأمر، وكانت النتيجة هبوط شديد جدا في أسهم هذه الشركة التي كادت أن تعلن إفلاسها، كادت لاحظ أن تعلن إفلاسها. لماذا؟ السبب أن أسهمها صارت لا قيمة لها، ما في أحد يشتري الأسهم. ليش؟ لأنه إذا اشترى الأسهم ساعدها ونصرها، فصار العرض عرض الأسهم كبير والشاري قليل، وكانت النتيجة أن هذه الشركة أعلنت انسحابها من التنقيب عن البترول في السودان، فحقق هؤلاء باستخدام السلاح الثالث المنهج الذي يريدون في سبيل مناصرة ملتهم ودينهم. في إحدى المناطق في شرق المملكة، كان هناك شركة ألبان مشهورة، وكان سوقها دارج، وكانت مبيعاتها مرتفعة، وفجأة وإذا بالمبيعات تنخفض بنسبة عالية جدا وبطريقة فجائية، انخفضت المبيعات، مبيعات الألبان ومشتقاتها، فصارت الشركة تضرب أخماسا بأسداس. ما الذي حصل؟ هل هناك سوء في التصنيع أو في التعليب أو في التسويق؟ كل ذلك قد يكون صحيحا، ولكن أن تنخفض المبيعات فجأة في يوم واحد بطريقة فجائية هذا أمر غريب. فأرسلت مجموعة من الخبراء إلى هذه المنطقة لدراسة الأمر، هل هناك سوء لتصنيع المادة أو تعليبها أو تسويقها؟ وإذا بهم يكتشفون أن السبب في هذه المقاطعة أن مدير فرع الشركة في ذاك البلد من أو على ملة أهل البلد، على ملة ومنهج أهل البلد، وكانت عليه ملاحظات مالية وإدارية، فعزل وعين بدلا منه رجل على ملة أخرى أو على منهج آخر مخالف لمنهج أهل البلد، فقام أهل البلد بالدعوة لمقاطعة هذه الألبان على شهرتها وبروزها واعتلائها القمة. وعندما علمت الشركة بهذا الخلل الذي أو بهذه المشكلة، قامت بتعيين شخص آخر على ملة أهل البلد غير الشخص الأول، فعادت المبيعات مرة أخرى كما كانت. إذن انظروا إلى أسلوب السلاح الثالث، كيف استثمر وكيف أثمر، كيف فعل وكيف أنتج، وهذه القضية تحتاج منا إلى تمعن أكثر فأكثر. في إحدى القرى كان هناك بنك ربوي، هذه القرية لا تحتمل إلا بنكا واحدا، فرع واحد لبنك واحد، فهذا البنك الربوي ينشر الربا علانية ويدعو إلى تبنيه علانية، فقام مجموعة من الإخوة بدراسة الموضوع، كيف يحاربون الربا في بلدهم، كيف يمنعون نشر الربا الذي هو من أكبر الكبائر عن بلدهم. طبعا هم لا يستطيعون إغلاق البنك، لا يستطيعون إغلاقه، فماذا يصنعون يا ترى؟ أسلوب المقاطعة، بدأوا في زيارة من يتعامل مع هذا البنك، عرفوا بحكم أنهم في قرية واحدة أن هذا البنك قد سجل فيه عدد من الناس، فلان وفلان، 10، 20، 50، 100، عرفوا هذا. ثم بعد ذلك بدأوا في زيارتهم بعد أن تسلحوا بسلاح العلم، بعد أن تسلحوا بسلاح العلم وفقهوا المسألة واستعدوا للمحاورة والمناورة والجدل والمناقشة والإقناع. ثم بدأوا في الزيارات المتتابعة، كل واحد يذهب إليه يقنع ويبين له سوء صنيعه ويبين له خطورة فعله، وفي النهاية يحتج ربما بعضهم بأنه لا بنك في آخر، فيقولون له نحن نخدمك، إن أردت أي خدمة من بنك لا يتعامل بالربا في القرية المجاورة نحن نذهب صباح مساء، صباح مساء، تريد تسديد، تريد إيداع، تريد سحب، نحن نخدمك بهذا وأنت في بيتك، اتصل بها بالتليفون فقط ونحن نأتي ونأخذ الفاتورة منك مثلا ونذهب ونسددها ونعود بها إليك وأنت جالس في بيتك، خدمة إضافية. وفعلا بدأ الناس يسحبون أموالهم شيئا فشيئا ويودعونها في البنك غير الربوي في القرية المجاورة، وإذا بالبنك يبقى الأيام المتتابعة لا يدخله مراجع، لا يدخله مراجع، وبدأ البنك يقلص من عدد موظفيه، وشيئا فشيئا وإذا بالبنك يصبر ويصابر ولكن لا فائدة، ثم في نهاية المطاف وإذا به يعلن الرحيل غير مأسوف عليه، ويأتي بنك غير ربوي ويحل محله وفي نفس مكانه، وفي نفس مكانه. انظروا أسلوب استخدام السلاح الثالث بالطريقة الشرعية، بالطريقة السليمة، بالطريقة الصحيحة، كيف أثمر ثمارا ليست باليسيرة، فتطهر بلدهم من بنك يعلن الحرب على الله وعلى رسوله. أيها الأحبة، نحن نعرف ونعلم أن القليل إن كان دائم ومتتابع ومتواصل فإن آثاره عظيمة ونتائجه لا تقدر بثمن، وهذا الأمر قد بيّنه الإسلام وحث عليه الإسلام بشكل بيّن وواضح، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وكما تعرفون حديث المصطفى عليه السلام لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، وهذا الشيء وضح في عدة أمثلة من خلال روايات مختلفة للحديث، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، يعني بمعنى أن المعروف مهما قل فإن له أثره، له نتيجته، له نتيجته الملموسة المقطوفة. وكما تعرفون كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة. لاحظوا الآن أنا أريد أن أذكر هذه الأمثلة وهذه الأدلة للوصول إلى هدف، الوصول إلى نتيجة أريد مني أنا ومنكم أنتم أن نحققها من شيء مسموع إلى واقع ملموس. يقول المصطفى عليه السلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. تعرفون القطا هو الطير، نوع من الطيور الصغيرة، والمفحص عندما يفحص بقدمه في الأرض، فمفحص القطا مساحة بسيطة جدا، يعني ربما سنتي في سنتي. طيب هل هناك مسجد مساحته سنتي في سنتي؟ لا يوجد، لا يوجد. إذن معنى هذا أن من ساهم في بناء مسجد ولو بأقل القليل وبأيسر اليسير فإن الله سيجازيه بشيء عظيم لا يتصور، بنى الله له بيتا في الجنة. إذن عندما أقدم ريال، فقط ريال في بناء مسجد، واحد أعلن عن استقبال تبرعات لبناء مسجد، ثم جيت أنا بريال، أقدم الريال ولا ما أقدم؟ لا أقدم الريال، قدم الريال، لأنه سيكون مفحص قطاه، سيكون مفحص قطاه. وسيكون لهذا الريال إن كانت النية خالصة في تقديمه وقبله الله سبحانه وتعالى سيكون أثره عظيما يوم تلقاه ويوم تقوم بين يديه. إذن الشيء القليل مؤثر، الشيء اليسير مؤثر. طيب، هذا الكلام بأكمله يدعوني الآن للانتقال إلى صور أخرى متعلقة بآثار السلاح الاقتصادي على المستوى القليل أو المستوى اليسير البسيط. لو أن إنسانا ذهب إلى بقالة ودخل ليشتري منها غرض بسيط يسير، علبة زبادي مثلا بريال واحد، ثم خرج منها وقابله صاحب له وقال له: يا أخي ليش تشتري من البقالة هذه؟ لماذا تشتري من هذه البقالة؟ قال: ليش؟ وش الإشكالية؟ قال: يا أخي هذه البقالة تبيع الدخان مثلا أو تبيع المجلات الفاسدة، فلماذا تشتري منها؟ قال: يا أخي هي ريال بس، أنا ما اشتريت إلا بريال، بعدين الزبادي هذا ما في أرباح إلا بسيطة جدا، أرباح يسيرة قرشين بس مثلا أو ثلاث قروش. نقول: نعم هي ثلاث قروش، لكن انظر إلى قاعدة من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، وانظر إلى قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت عندما دخلت هذه البقالة دعمت مصدر الشر فيها بهذا المبلغ البسيط اليسير، فارتفعت أرباح هذه البقالة بنسبة يسيرة بسيطة، وبالتالي ساهمت في دعم الشر ولو بأقل القليل، ولو بأقل القليل. وكلما دعمت كلما ازداد الشر قوة، قوة. نعم ازداد قوة. ليش؟ لماذا؟ لأنك لست الوحيد ولست الأول ولست الأخير، سيكون هناك العشرات الذين ينظرون بنفس منظارك، فيبقى الباطل منتفشا قويا وتبقى أنت داعما لهذا الباطل. في إحدى الحارات قرر إمام المسجد استخدام أسلوب السلاح الاقتصادي أو السلاح الثالث، فدعا مجموعة من الأئمة الذين يسكنون أو الذين في نفس الحارة، أئمة مساجد أخرى، وبدأ في طرح فكرة تبني محاربة كل مصدر من مصادر الفساد داخل محيط الحارة التي يسكنونها. فبدأ المنهج عن طريق إقناع أهل الحارة إما في المسجد أو في الجلسات التي يلتقون فيها في كل أسبوع أو كل شهر أو غير ذلك، وبدأت القناعات تنتقل إلى أفعال، وبدأت الأفعال تؤتي الثمار، وكانت النتيجة أن البقالات التي كانت تبيع الشر أيا كان نوعه بدأت تضمحل شيئا فشيئا، وبدأت البقالات التي لا تساهم في نشر الفساد في المجتمع تتوسع شيئا فشيئا. كيف حصل ذلك؟ يقول أو يضرب مثال على بقالة كبيرة ثلاث أو أربع فتحات، وبقالة قريبة منها عبارة عن فتحة واحدة فقط، فتحة واحدة فقط. يقول: بعد أن اقتنع الناس من خلال عدم التعاون والتعامل مع هذه أو هذا المكان الذي يبيع الشر من دخان ومجلات فاسقة وغيرها، يقول بدأوا التعامل مع البقالة الصغيرة، بدأت الأرباح تزداد، وبدأ يرى حاجة الناس إلى هذه السلعة وتلك السلعة، والمكان ضيق فبدأ يفكر في الاتساع، وإذا به يأخذ المحل الذي جاوره ويوسع بقالته. ذهب صاحب البقالة الأخرى لينظر إلى أرباحه، وإذا بها تقل، وإذا بزبائنه يقلون، وإذا بالعمالة لا داعي لها كلها، فبدأ يقلصه، وبدأ شيئا فشيئا يتقلص، فبدل أن تكون أربع فتحات وإذا بها ثلاث، وإذا بها ثنتين، وشيئا فشيئا وإذا به يعلن أن البقالة للتقبيل. انظروا، نتيجة مثمرة عن طريق استخدام أسلوب السلاح الثالث، بمعنى أنك أنت مطالب على يعني أنك لا تملك شيئا ربما إلا أنك مطالب بأن تستخدم كل قرش تستفيد كل قرش في جيبك تستخدمه في دعم هذا المنهج حتى يؤتي ثمار. في نفس الوقت كان هؤلاء الأشخاص يدعون إلى مقاطعة محطة بنزين موجودة في الحارة. لماذا؟ لأن هذه المحطة قد وضعت مكان صرف أو صراف لبنك الربوي، صراف لبنك الربوي، صاحب المحطة وضع جهاز الصرف لجذب الزبائن، لجذب الزبائن، يعني أن تأتي تعبي بنزين تصرف فلوس تأتي للبقالة إلى آخره. فقرر هؤلاء جميعا الدعوة إلى مقاطعة هذا المكان بعد أن أخبر الشخص، طبعا بعد أن أخبر الشخص أننا سنتبنى فكر المقاطعة، فنأمل منك أن تترك التعامل مع هؤلاء أو هذه البنوك الربوية. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه بعد فترة يسيرة وإذا بصاحب المحطة يعلن عن تقبيلها. ليش؟ لأن الأرباح قلت، الأرباح قلت فعلا، وصار الناس يتجاوزون هذه المحطة إلى محطة أخرى. قد يقول قائل طيب هذه الصرافات هل فيها أثر أو لها أثر؟ أقول نعم، عندما تأتي وتدخل البطاقة ثم تخرج المال فإنك إن كنت صاحب مال في بنك غير ربوي فإن البنك غير الربوي سيدفع إلى البنك الربوي مبلغ 4 ريالات قيمة هذه الخدمة المقدمة. إذن كأنك ساهمت في دعم البنك الربوي 4 ريالات، فكانت نتيجة ذلك ارتفاع رصيد البنك الربوي من الأرباح أو رأس المال بمقدار 4 ريالات. انظر كيف دعمت هذا البنك الربوي من حيث لا تشعر. هو أمر يسير، هو أمر بسيط، لكننا نحن وللأسف الشديد نغفل عنه، نغفل عنه. ومجال حسابات الربح والخسارة في الدنيا تختلف عنها في الآخرة، هذه المجالات تختلف تماما، لأن مجالات الربح في الدنيا والخسارة في الدنيا هي بمقاييسنا نحن، لكن في الآخرة لا، الأمر يختلف. فربما كلمة واحدة يقولها الإنسان في الدنيا يرتقي بها في الجنة مراحل، وربما كلمة واحدة يقولها في الدنيا يهوي بها في النار 70 خريفة. انظر إلى قواعد الربح والخسارة. يتبرع بمسجد صغير مساحته سنتي في سنتي ومع ذلك يظفر ببيت في الجنة. إذن قضية الربح والخسارة هنا معاييرها مختلفة تماما في الدنيا عنها في الآخرة. ولذلك عليك دوما ألا تضع مالك إلا في الخط الصحيح السليم، حتى إذا سئلت يوم القيامة عن مالك من أين اكتسبته وفي أما فيما أنفقته تكون الإجابة صواب، وتكون الإجابة سليمة صحيحة في مكانها الصحيح. أذكر هنا مرة من المرات كنت أقف عند مخبز، عند مخبز من المخابز التي مخبز تميز اللي طول شوي، وكان بجانب المخبز بقالة كبيرة، وكانت هذه البقالة الكبيرة تبيع كل المجلات الفاسدة ودخان كذلك. وأنا جالس أنتظر أحد الأولاد يأتي بالخبز، يعني ربما أقول حدود ثلث ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، هذا هو هذه فترة الانتظار. في هذه اللحظات الربع ساعة رأيت 3 من الأشخاص الذين أعرفهم في الحارة ممن يتميزون بالخيرية يخرجون من هذه البقالة، وكل واحد معه مجموعة أكياس بكم من المقاضي قد أخذها من هذه البقالة. فبدأت أحسب حساباتي بيني وبين نفسي، كل شخص الآن خرج بثلاثة أكياس أو 4 أكياس أقل شيء 100 ريال، مما معدله 100 ريال مثلا، فنقول هذه 300 ريال، 300 ريال معنى هذا أن نسبة الربح فيها 20%، 20% نسبة الربح، أو 15%، نقول 15%، يعني كل 100 ريال فيها 15 ريال ربح صافي. هؤلاء 3 إذا لدينا 45 ريال ربح. إذا معنى هذا أن هؤلاء الأشخاص 3 دعموا هذا المكان الموبوء بخمسة 45 ريال أرباح صافية تدخل جيب هذا الرجل الذي يدعم الفسق والفساد. لكن لو أن هؤلاء الثلاثة ومعهم ثلاثة ومعهم ثلاثة كل وهكذا امتنعوا عن الشراء من هذا المكان، ثق تمام الثقة أن صاحب البقالة سوف يضرب الأخماس بالأسداس ليبحث عن مصدر تناقص الأرباح، وعندما يعلم أنه بسبب السلاح الثالث عند ذلك سيعيد ترتيب أوراقه. ولعل هذا المثل يقودني إلى مثل آخر. كان هناك في إحدى مدن القصيم، هذا ذكرها لي أحد الإخوة هناك، يقول كان هناك محطة كبيرة، وكان بجوار هذه المحطة مزرعة كبيرة جدا لأحد التجار الكبار، وكان هذا التاجر المزارع يتعامل مع هذه المحطة في أخذ كل احتياجاته من الديزل والبنزين وجميع أنواع الوقود. فطبعا يعتبر هذا التصرف من هذا المزارع نوع من الدعم المميز لصاحب المحطة. وفجأة وإذا بهذا المزارع الصالح يرى أن صاحب المحطة قد جلب مجلات أو جرائد، بالأحرى جرائد فيها صور نساء وغيرها، وصار يبيعها، فقط جرائد. عند ذلك قرر قرارا الانقطاع عن هذه المحطة، وإذا بأرباح المحطة تنخفض بشكل واضح بين، بشكل بين وواضح، بل وتسامع بعض الأشخاص الأقل من هذا التاجر بفعل هذا التاجر فقلدوا. طبعا صاحب المحطة صدم ووجد أن الأمر الآن يكاد أن يفلت من يده، فما الحل يا ترى؟ وإذا به يذهب إلى صاحب المزرعة في زيارة له ويقول يا أبو فلان، عسى ما شر، وش اللي حصل؟ عسى ما زعلت علينا، عسى ما في أحد العمال زعلك أو سوى شيء، أي شيء حصل تجاهك أنا سأعالجه، لو أطرد كل العمال. قال لا، ليس هذا الأمر من العمال، ولم يفعل أحد منهم شيء تجاهي بأي صورة من الصور، لكن السبب أنك صرت تبيع شيئا يعلن أشياء فيها معاصي بينة وواضحة. ما هي؟ فأخبره، قال لك أنني منذ أخرج منك ألا تراها بعد اليوم. يقول فخرج وإذا بها وبه يصادر كل ما كان يباع من جرائد في هذه البقالة. قال له ولك علي أن أعود مرة أخرى إليك. انظر كيف أنه استخدم السلاح الثالث، فكانت النتيجة هذه الثمرة المقطوفة في سبيل إصلاح هذا الإنسان. يعني هذا الإنسان كاد أن يميل قليلا في سبيل بحث أو البحث عن الأرباح التي فيها بعض الشبهة، لأن هذا يعد من السحت، لأنه كونه يبيع شيء فيه شبه أو فيه تحريم واضح هذا يعد من السحت، وأيما جسد النمى من سحت فالنار أولى به. فهذا الإنسان استخدم هذا الأسلوب فأثمر هذه الثمرة المميزة، الثمرة البينة. إذن أحبتي الكرام، يعني هذه القضايا أو هذه المسائل تدعونا إلى أن يعني نفكر تفكيرا دقيقا في أن القليل مهما كان يسيرا وبسيطا فإن أثره سيكون عظيما. لا يلزم أن يكون عظيم عندك أنت، بل سيكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعجبني هنا عبارة ذكرها محمد أسد، هذا كان مستشرقا جاء إلى هذه البلاد في وقت الملك عبد العزيز، وكان هذا الرجل يسمى ليوبولد فايس، وأعلن إسلام وبدأ يدرس الإسلام، ثم بدأ يؤلف عن الإسلام وفي الإسلام. كانت له عبارة ظريفة حقيقة جميلة أعجبتني. يقول صرت أفكر كثيرا لماذا يركز الإسلام على أمور غاية في البساطة؟ ليش يركز عليها؟ إذا أردت أن تدخل المسجد قدم رجلك اليمنى وقل كذا وكذا، إذا أردت أن تخرج من المسجد قدم قدمك اليسرى وقل كذا وكذا، إذا أردت أن تدخل دورة المياه فقدم اليسرى وقل كذا، وإذا خرجت قدم اليمنى وقل كذا، إذا أردت أن تلبس الثوب قل كذا. يعني أمور بسيطة، فلماذا يركز عليه الإسلام وتذكر في نصوص وتذكر من الآداب وتذكر مع الأذكار وتطبع وتصور وتنشر؟ ليش؟ يقول بدأت أفكر وإذا بي أصل إلى النتيجة أن الإسلام يريد من الإنسان أن يتربى على الاهتمام بالمسائل الصغيرة فيما يتعلق باتخاذ القرار، أي بمعنى أنه لا يتخذ أمرا إلا بعد تفكير، إلا بعد تفكير. تريد أن تدخل المسجد فكر كيف تقدم هذه ولا هذه، تكون حاضر يعني قلبك حاضر فتدعو ولا لا، عندما تخرج يكون قلبك حاضر كذلك وعندك تفكير فتخرج اليسرى قبل اليمنى وتذكر الدعاء. إذن هنا نوع من استخدام التفكير في الأمور البسيطة اليسيرة، فمن باب أولى أن يتربى الإنسان بعد ذلك على الأمور الأعظم والأكبر. إذن يربي الإسلام في الإنسان المسلم عن طريق هذه المسائل البسيطة، قضية ألا يفعل شيئا مهما صغر إلا بعد تفكير، إلا بعد تفكير. إذن من هذا المنطلق نحن نعود لنقول إن الإنسان كذلك عليه أن يفكر عندما يتخذ قرارا بشراء أي سلعة كانت، ولو كانت يسيرة، ولو كانت قليلة، ولو كانت بسيطة، فإنها بسيطة عندك ولكنها قد تكون عظيمة في مكان آخر، ولعل هذا المكان الآخر هو يوم القيامة. فعلى ذلك إذا أردت أن تشتري شيئا مهما كان هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء مصدره دولة كافرة تعلن الحرب على الإسلام بشكل بين وواضح وصريح وتدعو إلى محاربة أهل الحق وقتلهم والقضاء عليهم، فتقرر قرارا صارما ألا تشتري هذه السلعة بأي صورة من الصور، وتبحث عن البديل ولو كان أقل من ناحية الجودة، وإن لم يوجد البديل وكنت مضطرا فعلى أقل تقدير نقول أن هذه من الأحكام الشاذة وبالتالي لا تعمم على البقية، يعني تشتريه لأنك مضطر إليه. وكذلك تنتقل إلى الشق الآخر، وأن أي مكان مهما كان هذا المكان، مهما كان هذا المكان داعما للشر بأسوره المختلفة، تحاول أن تستخدم السلاح الثالث في سبيل عدم الاستفادة هذا المكان من اقتصادك ولو كان يسيرا. فهذا بنك، وهذا صراف، وهذه بقالة، وهذه محطة، وهذا حلاق، وهذا خياط، وهذا كذا وهذا كذا، كل ذلك ينبغي أن تترك. يعني خياط لا يهمه أن يخيط ثوبا فيه تشبه بالكفار أو فيه إسبال أو غير ذلك، تتركه لخياط آخر يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى. عندما يرى هذا الخياط أننا جميعا قد تركناه واتجهنا إلى غيره ممن يطبق شرع الله، فإنه لا محالة إما أن يعلن الإفلاس وإغلاق المحل، وإلا سيعود مرة أخرى إلى ما كان إلى ما نريده نحن منه، ولا يفرض علينا هو ما يريد، إنما نريد أن نفرض عليه نحن ما نريد. أقول ما تسمعون، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله الموفق والهادي لسواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نحاول نجيب على بعض الأسئلة وليس كل الأسئلة. يقول السائل يعني يدعو أو يقول هل تدعون إلى مقاطعة البقالة لتبيع المنتجات المنسوبة أو إلى بلد يعادي أهل الإسلام ويحارب الإسلام، وكيف نقنع إخواننا وجيراننا بالمقاطعة؟ قل نعم، أنا أدعوك إلى تبني ذلك وتدعو إخوانك لاستخدام أسلوب المقاطعة، ولله الحمد والمنة التقارير الصحفية المتتابعة المتواصلة تعطيك دلالات على نجاح هذا الأسلوب في سبيل تدمير القوة الاقتصادية لهذا البلد الكبير. يقول ما دور الشاب المسلم تجاه الواقع الذي يعيشه من الناحية الاقتصادية؟ طبعا مثل ما قلت هي قضية شائكة، قضية الناحية الاقتصادية، لأننا يعني نعيش مجموعة من الإفرازات الخاطئة في الجوانب الاقتصادية، وقضية علاج هذه القضايا تتم من قبل الشخص بنفسه، فالإنسان بنفسه يبدأ أولا في معالجة القضية الاقتصادية من ذاته هو، فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين، فيما يتعلق التعامل مع نفسه، فإذا أصلح أموره الاقتصادية أدى ما عليه من فرائض اقتصادية، أدى ما عليه من نوافل اقتصادية، حارب كل فساد اقتصادي أو سعى إلى محاربته وانتشر هذا بين الجميع، فإننا سنعيد بعد ذلك ترتيب أمورنا الاقتصادية، وستكون النتيجة إن شاء الله في المصلحة التي تصب، أو ستكون النتيجة تصب في مصلحة الأمة. يقول: هل يمكن استخدام السلاح الثالث في هذا الوقت؟ نعم، يعني كل المحاضرة الآن أو الدرس يدور حول هذه القضية، هذه القضية يعني قضية استخدام هذا السلاح. يقول: المقاطعة تكون لجميع دول الغرب أم اليهود فقط؟ لا، هي تكون لمن الأصل فيها أن تكون لجميع من يعلن العداء للإسلام، جميع من يعلن العداء الصريح للإسلام. وكلما كان مالك ذاهبا إلى أخيك المسلم كلما كان ذلك أولى وأصلح وأفضل، بمعنى أنك عندك سلعة، يعني سلعة متقاربة النوعية، وهذه لمصنع إسلامي متميز وهذه لمصنع كافر، وحتى لو لم يكن معادي فالأصل أن تشتري هذا وتترك هذا، لأن في ذلك دعم لأخيك المسلم. هذا سؤال غريب، يقول: ما أغرب موقف حصل في السيرة للنبي؟ المواقف كثيرة كثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت له مواقف كثيرة جدا، لعل منها الموقف الذي واجهه عليه السلام عندما عاد إلى الطائف من الطائف وقد أهين بالقول وبالفعل وضرب ورمي بالحجارة وأدميت أقدامه، وكان دخوله إلى مكة صعب لأن كفار قريش يسخرون منه ومن نتيجة فعله لأنه لم يجد نتيجة، ومع ذلك في هذا الموقف الحرج العصيب يأتيه ملك الجبال مع جبريل ويقول له: إن شئت لأطبقن الأخشبين عليهم، أي جبلي مكة، فيقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيصبر ويصابر ويتحمل إلى أن يلد هؤلاء أناس يغيرون توجههم الكفري إلى توجه إسلامي. يقول: ما هي أفضل الطرق التي تؤدي إلى تطبيق السيرة النبوية الشريفة المطهرة على أكمل وجه؟ طبعا أفضل الطرق في هذه المسألة هي القراءة المتأنية للسيرة النبوية، الاطلاع المتكامل لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور حياته كلها، فعليك أن تقرأ موجز ومختصر زاد المعاد في هدي خير العباد، وتحاول أن تستقي هذا الهدي وتبدأ في تطبيقه على نفسك في الظاهر وفي الخلوة مع غيرك من زملائك، وفي الخلوة إذا كنت لوحدك واقفا بين يدي ربك سبحانه وتعالى. ولعل أن نكتفي بهذا أو بهذه الإجابات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وقلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة، وشكر الله لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13767.